الله أولى أن يطاع ويعبد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد وصلت بإذن الله جل وعلا إلى معجزة الإسراء والمعراج، ونظرا للظروف التي تدور حولنا أي الظروف الإقليمية من اعتداءات على الأقصى متكررة من قبل اليهود، وأيضا يعني بالنسبة للاعتداءات من قبل بعض الكتاب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتكلموا عن الأقصى بكلام بعيد وزعموا أنه لليهود إلى آخر هذه الترهات، أقول إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ونسوا هؤلاء الذين يذبحون ويقتلون ويعدمون في الميادين حول الأقصى بالليل والنهار وهم يذبون عن مقدسات أمة بأثرها، يذبون عن هذا المسجد في الأرض المقدسة. نظرا لهذا فإني جعلت سلسلة من السلسلة تحت عنوان الوثائق القصوى على ملكية المسلمين للأقصى، وجعلتها في أربع حلقات سابقات. أما هذه الحلقة فسأتحدث فيها بإذن الله أولا عن إكمال ما ذكرت عن الصحابة الذين استوطنوا المسجد أو حول المسجد الأقصى أو في الأرض المقدسة أو في بيت المقدس، ثم أختم بأصل المعجزة من خلال النص القرآني بإذن الله جل وعلا. أبدأ بإذن الله جل وعلا بكلامي فأقول: دخل بيت المقدس صحابة كثر. دخل بيت مفعول مقدم، بيت المقدس صحابة فاعل مؤخر، كثر. دخلوا بيت المقدس وشدوا الرحال إلى المسجد، أي إلى المسجد الأقصى، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإليا. متن الثاني: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لذلك شدوا الرحال إليه وقصدوه بالسكن والعبادة والوعظ والإرشاد. قلت قصدوه بالعبادة والإرشاد والوعظ والسكن. من هؤلاء أمين الأمة، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح، حيث كان أبو عبيدة القائد العام، حيث كان أبو عبيدة القائد العام، على تقدير الكلام كان أبو عبيدة القائد العام لجيوش الفتح في الشام، أي لسائر جيوش الفتح في بلاد الشام. يبقى إذن هذا أبدأ به، أمين هذه الأمة، أي من الذين يعني دخلوا بيت المقدس، ومن الذين شدوا الرحال إلى المسجد، ومن الذين قصدوا المسجد للوعظ والإرشاد والسكن والعبادة، أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، وكان القائد العام لجيوش الفتح في بلاد الشام. الثاني: بلال بن رباح. ومعلوم من هو بلال، إنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بلال الصابر المحتسب الذي تحمل في سبيل الله الكثير والكثير، ولقي في سبيل الله الكثير والكثير، وحسبه ما له من المناقب والفضل، وأنه كان المؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، شهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأذن في الناس. خلي بالك من الحتة دي، يعني بلال بن رباح ده مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، له من المناقب ما نعرف، له من الصبر في إطار المشركين له وفي تعذيب المشركين له لما كان بمكة، كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اشترك في فتوح الشام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أذن في الناس هناك، وكان قد امتنع عن الآذان، وكان امتنع عن الآذان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رفع الآذان هناك في المسجد الأقصى في بيت المقدس بكى الناس جميعا، بكى الناس جميعا، وكأنهم عادوا تذكارا إلى يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بكى بلال وتحشرجت الأحرف والكلمات من شدة بكائه. طيب، ثلاثة، معاذ ابن جبل. وما أدراك ما معاذ؟ العالم الفذ، الشاب العلامة، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث له من هذه المناقب الكثير، فكان من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحبه، بل أقسم له على ذلك، على ذلك الحب، رغم أن معاذ كان شابا صغيرا والنبي يقسم له بحبه، لكنه أوتي من الذكاء ما أوتي، وأوتي من العلم ما أوتي، حتى كان من علماء الصحابة الكبار الأخيار. نعم، معاذ بن جبل استخلفه أبو عبيدة على الناس، أي صار خليفة عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه، بعد موت أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، فمات أيضا بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه. الموت بالطاعون للمؤمن الحق صاحب العقيدة شهادة، هو شهادة بإذن الله جل وعلا. طيب، الرابع عياض ابن غنم، ابن غنم دخل بيت المقدسي، دخل بيت المقدسي وبنى فيها حمامة. هذا الرجل كان قلبه معلق بهذا المكان لما كان يعلم من مكانته ومنزلته في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الصحابة. أيضا له بصمات في المكان، ولذلك بنى فيه، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، خالد ابن الوليد، سيف الله وسيف النبي صلى الله عليه وسلم، سيف الله المسلول، هو خالد ابن الوليد، شهد فتح بيت المقدس وجاهد جهادا عظيما وقاتل قتالا تحدث عنه القاضي والداني، وسجل بمداد من نور في صفحات التاريخ الإسلامي، وله من المآثر في هذه البقعة الكثير والكثير. وخالد ابن الوليد هو الذي لم يهزم في معركة، لم يهزم في معركة بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك كان الله جل وعلا يلقي الرعب في قلوب المشركين منه، وجاز أن أقول ألقى الله الرعب في قلوب المشركين منه في حياته، حتى أن البعض كان يخشى على العوام أن يفتنوا بانتصاراته وفتوحاته حتى لا تنسب إليه كذات، لكنها من فضل الله عليه بدعوة النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وخالد بن الوليد له من المناقب وله من المآثر الكثير التي ملأت بطون الكتب. ستة، عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت، وما أدراك ما عبادة ومن هو عبادة؟ الصحابي الجليل صاحب الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الكثيرون من الصحابة ومن التابعين. عبادة ابن الصامت الذي اشتهر بعبادته حيث كان صواما قواما، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، أول من ولي قضاء فلسطين. لم يقف الأمر عند هذا الحد بعبادة بن صامت من حبه لتلك البقعة، بل سكن فيها وأقام فيها ودفن فيها، وأكد سكن فيها وأقام فيها ودفن فيها رضي الله عنه وأرضاه. سبعا، تميم ابن أوس الداري. تميم ابن أوس الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الأصل من أهل فلسطين كما يذكر البعض، وهو من أهل فلسطين في الجاهلية، في الجاهلية أكد في الجاهلية، قالوا كان من أهل فلسطين وأسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهود له بذلك، فهو صحابي جليل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه، وصحب رسول الله وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ديار الخليل، وكان أميرا على بيت المقدس، وكان أميرا على بيت المقدس. انظروا، يعني لم يقف الأمر على أنه كان مجرد واحد من الجنود الذين شاركوا في فتح بيت المقدس، لا، بل كان كبيرا من هؤلاء وجليلا عند هؤلاء، ولذلك جعلوه أميرا على بيت المقدس. الثامن، عبد الله بن سلام. عبد الله ابن سلام بالفتح على السين والفتح على اللام، أي بالفتح هنا وبالفتح على تلك. عبد الله ابن سلام ذلك الذي كان حبرا يهوديا، كان حبرا يهوديا من أهل المدينة، وقد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه وحسن إسلامه، بل هو الذي كشف عورة اليهود حينما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قوم بهت أي مفطرون، ولذلك لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعوهم وسلهم عني واخبرهم بخبري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادخله مكانا اخفاه ودعاهم فاتوا اليه، فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم: من هو عبد الله بن سلام فيكم؟ وفي ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا، هو شريفنا وابن أشرافنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو آمن بي؟ قالوا: حاشاه حاشاه. فخرج عبد الله بن سلام، وفي متن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدون أني رسول الله؟ فسكتوا، أي أنهم ما شهدوا. أو ما تذرون أو ما تعلمون أن في كتابكم، يعني أن الله بشر بي في التوراة؟ قالوا: لا. فخرج عبد الله بن سلام إليهم وقال: كذبتم والله، بل إنه مذكور، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: كذبت، أنت جاهلنا وابن جاهلنا، أنت شرنا وابن شرنا. انظروا إلى المفارقات في لمح البصر كان عالمهم صار جاهلهم، كان ابن عالمهم صار ابن جاهلهم، كان خيرهم صار شرهم، كان ابن خيرهم صار ابن شرهم. يعني هؤلاء هم اليهود، ولذلك هو قال عنهم قوم بهت. المهم عبد الله بن سلام قدم بيت المقدس وشهد فتحها، وهو من المشهود لهم بالجنة، من المشهود لهم بالجنة. طيب التاسع هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، ومن من الناس من لا يعلم أبا هريرة؟ أبو هريرة صحابي جليل، وكان من أهل الصفة، وكان فقيرا، إلا أنه كان وعاء من أوعية الحديث، وكان حافظا بل كان حفاظا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره في ذلك مشهور عند الجميع وفي الكتب، ومروياته في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر قدم بيت المقدس، قدم بيت المقدس وشهد فتحه، وهو من رواة الحديث المشهور لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فهو أحد هؤلاء الرواة. العاشر هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو معاوية؟ إنه كاتب الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين. ومعاوية أوتي من الدهاء وأوتي من الذكاء ما أوتي، ولذلك توسعت الأقطار والأمصار في عهده، وقدم الكثير والكثير لهذا الدين ولتلكم الدعوة. قدم معاوية ابن أبي سفيان بيت المقدس، قال الليث: بويع معاوية بإيليا، وتلك بيعة أهل الشام له. يبقى ده معاوية ابن أبي سفيان، ولا نظر ولا اهتمام بما يفتريه الروافض على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل ولا التفات إليهم ولا كرامة لهم في هذا المنوال. الحادي عشر الذي أتحدث عنه، أتحدث عن الحادي عشر، عن عبد الله ابن عمر. يبقى اللي معنا هنا عبد الله ابن عمر نتكلم عنه، ومعلوم من هو عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما كان وعاء من أوعية العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، أوتي من النباهة والنجابة والذكاء ما أوتي، وكان أحد العبادلة الأربعة الذين كانوا أوعية للعلم الشرعي، وكان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة، ما كان يسمع عن شيء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتبعه فيه. عبد الله بن عمر قدم بيت المقدس، وكان يأتي المسجد الأقصى فيصلي فيه، وكان يأتي المسجد فيصلي فيه، ولا يشرب فيه ماء حتى تصيبه دعوة سليمان. إيه هي الدعوة؟ فاصل وبعد أواصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله قلنا إن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قدم بيت المقدس وكان يصلي في المسجد، يعني في المسجد الأقصى، ولا يشرب فيه ماء. واحد استغرب، طب ما يشربش فيه ماء ليه؟ ليه؟ بنقول حتى تصيبه دعوة النبي سليمان. الله، واحد يقول لي ايه الدعوة دي؟ لما سليمان فيما اخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ان اتم بناء المسجد الاقصى، وقلنا ان فعله كان تجديدا وتشييدا. لماذا؟ لان اول من بناه كان ادم، او كان ادم ومعه بنوه. قلنا انه دعا الله بثلاث دعوات. من هذه الدعوات الثلاث انه قال: ومن اتى المسجد لا يريد الا الصلاة فيه خرج من ذنوبه، اي الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. يعني يا رب اللي يجي يصلي في المسجد دي ماوش باغي على الاطلاق ولا ورايد على الاطلاق الا مجرد الصلاة فيه، جاي بس للصلاة، مش جاي ينتفع باي شيء ولا جاي ياخذ اي شيء غير انه جاي يؤدي فرض ربنا بس في المسجد، انه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فعبد الله بن عمر رغم انه يجوز له انه يشرب وهذا امر مباح، كان يقول لك لا انا جاي للصلاة بس، لان سليمان قال لا يريد الا الصلاة، مش جاي يريد الشرب او غيره، لان جاي للصلاة بس. طيب اتحدث عن الثاني عشر، الا وهو ابو ريحانة. ابو ريحانة، وابو ريحانة سكن بيت المقدس، لم يقف الامر معه عند السكنة، لا، سكن بيت المقدس وكان يصلي في المسجد الاقصى، ولم يقف الامر ايضا عند انه كان يصلي في المسجد الاقصى، بل كان يعظ الناس فيه. ابو ريحانة كان واعظا، فكان يعظ الناس في المسجد الاقصى. طيب ندخل بسرعة على الثالث عشر، ألا وهو شداد بن أوس، أصحاب الجليل شداد بن أوس. سكن بيت المقدس، سكن بيت المقدس وعمر في هذا المكان وأقام فيه ومات بها، يعني ببيت المقدس حتى وفاته ببيت المقدس في أيام معاوية، وقبره في مقبرة باب الرحمة بالقرب من سور المسجد الأقصى. يبقى احنا معانا شداد ابن أوس، صحابي جليل معروف وله رواية ومروى عنه. شداد ابن أوس سكن بيت المقدس، بل انه اقام اطال المقدس، بل استوطنها، ومات ببيت المقدس، مات ببيت المقدس في زمن مين؟ في ايام معاوية رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما مات في هذا المكان دفن فيه، وقبره مشهور جدا حتى اللحظة دي في مقبرة باب الرحمة بالقرب من سور المسجد الأقصى. طيب ندخل على الرابع عشر، ألا وهو الصحابي الجليل ابن قيصر، اللي هو ينطق البعض سلامة، تقول بعضه سلامة، وسلامة ابن قيصر. مختلف في صحبته، مختلف في صحبته، قيل له صحبة، قيل له صحبة، وكان إمام المسلمين في الصلاة بعد الفتح، وكان واليا لمعاوية ببيت المقدس. يعني كان إمام المسلمين في الصلاة بعد الفتح واليا لمعاوية ببيت المقدس، ومات ببيت المقدس وقبره بها معروف الى الان. طبعا لما اقول قبر معروف او قبر مشهور والى الان، مش معناه انه والعياذ بالله انه يخسر من ذلك شد الرحال اليه، لا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد معروفة: المسجد الحرام، المسجد الاقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذلك لا. لكننا نتحدث عن تاريخ، وحينما يزار قبر هذا الصحابي الجليل يبقى من باب زيارة القبور، بآداب زيارة القبور. يبقى زيارة القبور بآداب زيارة القبور. السلام عليكم بارك الله من المؤمنين إلى آخره بالآداب. لكن لا يجوز الصلاة في المقابر هذه، ولا يجوز استقبالها في الصلاة، يعني حينما يكون الإنسان بجوارها استقبل الصحابية وكأنه والعياذ بالله يعاني حلولا واتحادا، ولا حتى يعتقد أنه يؤتى منها البركات أو تلتمس بالمسح على القبر أو ما شابه، معاذ الله. طيب بعد كده ندخل على الخامس عشر، هو مين؟ أبو جمعة الأنصاري. أبو جمعة الأنصاري واسمه جندب ابن سباع، قرم بيت المقدس ليصلي فيه. وهذا الرجل يعد من الشاميين، هذا الرجل يعد من الشاميين. طيب أدخل بسرعة على السادس عشر، عوف بن مالك الأشجعي ومعروف، وحتى هناك روايات لا تصح نسبت إليه في تفسير قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن عوف بن مالك الأشجعي كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله مرويات روى وروي عنه. شهد فتح بيت المقدس، شهد فتح بيت المقدس ونزل بحمص، ونزل بحمص، يبقى شهد فتح بيت المقدس، شهد فتح بيت المقدس وهو صحابي جليل ونزل بحمص. أدخلوا على السابع عشر، ألا وهو الصحابي الجليل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، وما أدراك ما عمرو؟ كان داهية من دواهي العرب في الجاهلية، وعنده من النجابة رضي الله عنه وارضاه ما عنده، وكان ذكيا، وكان له من الشخصية ما يستطيع أن يؤثر بها في الآخرين، وكان صحابيا جليلا، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المآثر والمناقب ما له، وإن كان قد جرى خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المحنة في موقعة صفين، فالأصل أننا نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، ونذكرهم بمحاسنهم، ونكف عن المساوئ التي إن ذكرت إليهم فإنها لم تكن متعمدة لكن كانت عن اجتهاد. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. لكن أقول إن الصحابة كلهم عدول ورضي الله عنهم وأرضاهم. وعمرو بن العاص قدم بيت المقدس وشهد الفتح، وتوفي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن عمرو ورضي الله عن معاوية. أدخلوا على الثامن عشر، ألا وهو أبو أبي، أبو أبي عبد الله ابن عمرو الأنصاري. أبو أبي عبد الله ابن عمرو الأنصاري ربيب عبادة ابن الصامت، وتحدثنا سابقا عن عبادة وهو من الذين دخلوا المسجد الأقصى، ومن الذين شاركوا في الفتح، ومن الذين نزلوا ببيت المقدس. فأبو أبي عبد الله بن عمرو الأنصاري ربيب عبادة بن الصامت، وهو ممن صلى إلى القبلتين، صلى إلى قبلة بيت المقدس وإلى المسجد الحرام، وسكن بيت المقدس، وسكن بيت المقدس، وهو آخر من مات من الصحابة ببيت المقدس، هو آخر من مات من الصحابة ببيت المقدس، لمعلومة مهمة، آخر من مات من الصحابة في بيت المقدس أو ببيت المقدس. أدخل على التاسع عشر، ألا وهو فيروز الديلمي أو الحمياري من فرس اليمن، سكن بيت المقدس ويقال مات بها وقبره ببيت المقدس. أدخل بسرعة جدا حتى استثمر الوقت على الرقم 20، وصاحبه أبو محمد، وأبو محمد هذا سكن بيت المقدس وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه، مع علي رضي الله عنه وارضاه. مرة ثانية، أبو محمد سكن بيت المقدس وقيل مش قفعية شهد صفين وكان مع جند علي رضي الله عنه وارضاه. طيب، أصل المعجزة حينما أتحدث عنها من خلال دلالة الكتاب ومن خلال دلالة صحيح السنة. يبقى مرة ثانية، أصل المعجزة من خلال دلالة الكتاب ومن خلال دلالة صحيح السنة. ربنا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طيب، المعلوم أن الله جل وعلا أسرى بنبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه بجسده وروحه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذلك إن احنا ما نيجي ننظر كده في النص القرآني، سبحان الذي أسرى بعبده، أول حاج ما قالش بروح عبده، ولا قال سبحان الذي أسرى بعبده مناما، يعني لا فيها لا تسبيق ولا تأخير، بعبده. ما قالش مرة ثانية، لم يقل بروح عبده على سبيل إن هي متقدمة، ولم يقل سبحان الذي أسرى بعبده ويأتي بمتأخر مناما أبدا. لأننا إن قلنا أن الإسراء تم مناما فلا معجزة فيه، لأن الإنسان يستطيع أن ينام وأن يتخيل نفسه في المنام في الأرض السفلى ثم في السماء ثم في السماء السابعة، وينتقل بأحلامه من أقصى الأرض إلى أقصاها، من أدناها إلى أدناها، ومن أسفل أرض إلى أعلى سماء. هذا ما فيه إعجاز. طيب، لما القول الثاني قيل بروحه، طبعا الصواب أن نقول لا، بروحه وجسده معا، لأن الله لما قال بعبده بالإضافة بعبده، فالعبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول العبد هنا محمد، أي النبي محمد بذاته، أي بروحه وبدنه جميعا، وتلكم هي المعجزة بإذن الله جل وعلا. وبعد الإسراء عرج به إلى السماوات العلى ليريه من آيات الله الكبرى، أي ليريه ربنا من آياته الكبرى، يقظة كما قلت لا مناما في الليل. والمسافة يا جماعة كانوا يقطعون المسافة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في شهرين ذهابا وإيابا، لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم من على فراشه، أو حدثت للنبي، ولذلك أسري به من المسجد الحرام، أسري به من فراشه، أسري به من مكانه إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حيث ناجى ربه وكلمه، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم نزل إلى المسجد الأقصى طارة أخرى فصلى فيها إماما بالأنبياء والمرسلين، ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد الحرام، أي إلى مستقره صلى الله عليه وسلم في ليلة. طبعا التوضيح هنوضحه ونبين به ماذا فعل المشركون، ماذا ظن المشركون، ما الأثر الذي ترتب على هذه الآية أو المعجزة. لكن بقيت لي كلمة كان لابد وأن أتعرض لها في نهاية هذه الحلقة. الكل يتحدث عن مضايا وكافريا والفوعة هناك بسوريا، والتي أسأل الله أن يحررها من الروافض الملاعين
ومن المجرمين جميعا الذين حلوا بها من الأقطار والأمصار لقتال أهلها من أهل السنة. مضايا بسبب ما تناقلته وسائل الإعلام عنها كذا كفرية والفوعة، سقطت ورقة التوت عن هذا المجتمع الدولي وانكشفت العورات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. هذا الذي يدعي أنه زعيم لحزب وثني لو حسن نصر الله، أقول له ألا تستحي، ألا تستحي أن تذهب بالحد والحديد والعدة والعتاد ومعك روافض إيران ومعك روافض من العراق بالإضافة إلى النصيريين والمجرمين والمرتزقة من أتباع بشار لحصار هؤلاء المسالمين المدنيين من الكهول والنساء والأطفال؟ ألا تستحي؟ أنت لا تستحي، إنك تركت بلدك والعار ليس عليك بل على بلد تركك وعلى جيش تركك، تخرج بالمعدات الثقيلة والأسلحة لذبح الأطفال والكهول واغتصاب النساء في سوريا، والعار على الذين صنفوك أنك منظمة إرهابية وتركوك وساعدوك، وعلى اليهود الذين يدعون أنهم لك أعداء وهم بسطوا لك المكان، فلو كنت لهم عدوا لمزقوك ودمروك هناك. ألا تستحي؟ وبشار لا يستحي لأنه لا عقل له وصار مسلوبا. أقول للمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، ألا تستحوا؟ والله لو كان هؤلاء من غير المسلمين في دولة أوروبية أو في غيرها لقامت قيامة العالم واجتمع الأمراء والملوك والحكام وانبرت الأقلام وصرخ الناس لو كان الحصار على واحد فقط من اليهود أو من غير المسلمين، لكن لأن الحصار على المسلمين من الكهول والنساء والأطفال والرضع حتى صاروا عظاما بالية، حتى صاروا أشباه الأحياء، أقول ليس عليهم عار، فهم ما سجدوا لبشار ولا ركعوا له، أسأل الله أن يبيده وأن يبيد من معه، بل ثبتوا وصمدوا. وللمجتمع العربي أقول أين إن كان موجودا، أين الأموال التي تنفق بالمليارات من الأثرياء ومن الأغنياء ومن الكبار في أوروبا وفي غيرها؟ أي إن جزءا وحيدا من أموالكم، إن ذرة من زكاة أموالكم لو أخرجتموها ما عانوا على الإطلاق. وأين القوات العربية؟ أين الجيوش العربية لحماية هؤلاء لا أقول لقتال بشار، لا، بل لحماية هؤلاء المستضعفين، قوة تحميهم من هؤلاء المجرمين، بقى قوة تروح من جنوب لبنان شارك مع بشار تعمل فهم كده، والقوى الرسمية في المنطقة لا تتحرك على الإطلاق. ولذلك أنا بقول للولد ده لحسن، لو فيك ذكورة يا نصر الله، لو فيك ذكورة ورجولة يا من ذهبت لاغتصاب النساء هناك ولقتل الأطفال والكهول، لو فيك ذكورة أقولها للمرة المئة، تعال حتى نفض هذا الاشتباك الطائفي وحتى نتخلص من الطائفية، علينا أن نظهر الحق للناس، أدعوك للمرة المئة لمناظرة علنية، أنت ومعك روحاني ومعك رفسنجاني وعلي خامنئي والسستاني، تعالوا ناظروني في وقت واحد حتى ترى الأمة من أقصاها إلى أقصاها أين يكون الحق، والحق مع أهل السنة. والله لن تجرؤ، والله لن تجرؤ، أقولها للمرة الثالثة، والله لا تجرؤ أنت ولا هم، والله إنك لا تستحي. وأقول للأمة بأسرها، من كان قادرا على المساعدة فليساعد، ومن لم يقدر فعليه الدعاء، فالدعاء لا يسقط عن أحد، لأن القادر يستطيع أن يدعو، ولأن المريض يستطيع، ولأن الفقير يستطيع، ولأن الغني يستطيع، ولأن المرأة تستطيع ولأن الرجل يستطيع، الكل يستطيع الدعاء. حتى في النهاية نقول بعد زوال عرش هذا المجرم أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. وأقول للمجوس هناك إن شاء الله القادسية قادمة لا محالة لا محالة، وسيتحد المسلمون، سيتحد أهل السنة إن عاجلا أو آجلا، وسيأتونكم لا لقتال الشعب ولا لقتال الذين لا ينهون قتالا لا للسنة، بل لقتال المجرمين الذين يقتلون المسلمين في كل مكان، وسترتفع الراية عالية خفاقة بالحق لا بالظلم، بالحق لا بالباطل، بالعدل لا بالظلم، بالنور لا بالظلام، بالدليل لا بالهوى. وفي النهاية أقول لأهل سوريا أسأل الله أن يمدكم بمدد من عنده، أسأل الله أن ينصركم وأن يثبت أقدامكم وأن يزلزل عدوكم. وأقول لروسيا كنت أتمنى أن تكونوا في قتال الإرهابيين حقا، لكن ذهبتم للوقوف مع هذا المجرم والوقوف مع حزب الله وللوقوف مع المجوس الذين احتلوا أرض سوريا، وقفتم لقتال المدنيين، طرتم بالطائرات فقتلتم المدنيين والمسالمين والمساكين حتى المستشفيات. ولذلك عين الله لا تنام، عين الله لا تنام، عين الله لا تنام، والعاقبة للمتقين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولأن وقت الحلقة قد انتهى فإني أقول لكم ولكن ولجميع المسلمين والمسلمات إلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا، والله